بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، وأيضا مع ترحيبي بكم أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي بقية الإخوة.
أيها الشيخ الكريم، لازلنا وإياكم مع قصة يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولازلنا أيضا كما أسلفنا في حلقات ماضية نتحدث عن المعالم الإيمانية في سورة يوسف عليه السلام، وذكرنا جملة من هذه المعالم، وفي هذه الحلقة سوف نشير إلى عدد من المعالم الأخرى في هذه القصة. مما نريد أن نتوقف عنده أن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يسأل أو يتساءل كثير من الناس: هل يحق للإنسان أن يطلب الولاية وأن يكون في موضع الولاية؟ هل يجوز هذا من الناحية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن الولاية هي تكليف وتبدأ من أعظم ولاية، وهي ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يختارهم الله ويصطفيهم، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فهو تكريم وتكليف. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أنبياء يوحى إليهم، وكانوا ولاة يحكمون بين الناس.
نعم، جميل.
وليس كما يقول منظر العلمانية المعاصرة من أن النبي ما هو إلا نبي مصلح يعظ الناس ويبين لهم دينهم ولا علاقة له بالحياة.
جيد، جميل.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كملت رسالته وشريعته أقام دعوة ودولة، وصارت الولاية الكبرى من القضايا الرئيسية في منهج أهل السنة والجماعة.
تمام.
لأن الأمة لابد لها من ولاية.
نعم.
حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد واجه ما واجه من الخوارج والمخالفين، من الغالين فيه ومن المعادين له.
نعم.
إلى آخره. قال في كلمة مشهورة: إن الأمة لابد لها من إمارة برة أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، البرة قد عرفناها.
يعني أن يكون الأمير بر أو فاجر.
نعم، إمارة برة.
نعم.
قالوا: البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟
نعم.
قال: نعم، حتى يحفظ بها الدين وتحفظ بها البيضة.
البيضة؟
بيضة الإسلام، يعني بيضة يعني حمى الدين، حمى بلاد المسلمين،
الحدود يعني،
وشريعتهم ودينهم.
نعم.
فهذه تحمى حتى بالفاجرة، لأن الفاجرة لا تلغي دين الله عز وجل، وإنما الفاجرة قد تقع في الظلم أو نحو ذلك. ومن ثم فليس هناك انفصال بين الدين والدولة في منهج الإسلام. إذا انتقلنا إلى هذه المسألة، وهي أنه لابد من القيام بأمر المسلمين، جاء الأمر المتعلق بهذا الباب، وهو يعني مثلا طلب الولاية أو غير ذلك. ونحن نعلم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ما طلبوا شيئا من ذلك، وإنما اختارهم المسلمون. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ وأشار إشارات جلية للمسلمين بأن يختاروا أبا بكر، لكن أيضا قد اتفق العلماء على أنه لم تتم ولاية أبي بكر إلا لما اختاروه، ومن ثم أجمع المسلمون عليه، فلم يكونوا حريصين على ولاية. حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما استخلفه أبو بكر، لكن ما تمت ولايته إلا بعد ذلك، وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بل وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه إلا بعدما ألزمه المسلمون واتفقوا عليه وأجمعوا يعني على أنه هو الأحق بالولاية، وإن كان فيهم من خالف في مسألة قضية المطالبة بدم عثمان إلى آخره. المهم هو أنه هذا هو في المنهج الإسلامي، أن المسلم إنما يبتعد عن تحمل المسؤولية، لكن إذا حملها فإنه يتحملها ويستعين بالله عز وجل، وجاءت السنة النبوية مؤيدة لهذا الأمر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة.
نعم،
يعني فهذا صريح في بيان أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه أمرا قد يشق عليه أو قد لا يستطيع أن يقوم به.
وهل هذا في الولايات الكبيرة أو أي منصب؟
أي تسأل الإمارة، يعني الذي يظهر أنه في هذا وهذا،
في أي منصب لا يسأل الإنسان.
نعم، أن الإنسان لا يسأل الإمارة.
جميل.
لكن إذا كلف، ولهذا كانوا في زمن الخلفاء الراشدين وزمن الفتوحات الإسلامية ونحو ذلك، أكثر الصحابة وأكثر التابعين ما كان الواحد منهم يطلب. صحيح قد يقع منهم شيء من الطلب، لكن الغالبية العظمى ما كانت تطلب، وإنما كانت التكليف يأتي من الخليفة، من أمير المصر ليكلف فلان، بل حتى تعيين القضاة ما كان يتم إلا بمشقة.
جيد.
لأن القاضي كان يرفض أن يتحمل هذه الأمانات، ولهم في ذلك قصص وحكايات. لكنه إذا كلف في الغالب فإنه يتحمل المسؤولية ويقوم بها كما أوجب الله عز وجل.
طيب،
فإذا جينا إلى قصة يوسف،
نعم،
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، في قوله: اجعلني على خزائن الأرض،
نعم،
إني حفيظ عليم.
نعم.
فيعني حقيقة أنا لي وقفة معها،
نعم،
لعلي أستطيع إيضاحها.
تفضل.
ومع معرفة خلفيات رؤيا يوسف، رؤيا الملك، ثم تعبير يوسف لها، ثم خروجه من السجن إلى آخر القضايا والوقفات المهمة جدا، لكن ليس هذا يعني موضع الوقوف عندها. عزيز مصر أو ملك مصر لما عرف حقيقة قصة يوسف وبراءته وعرف شيئا من حاله وعلمه وتعبيره للرؤى، وتبينت له عدة حقائق كما أراد يوسف، أليس كذلك؟
جميل.
ولهذا يعني قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال: تعال وخرج من السجن. قال: لا، لابد أن يبين لماذا أنا سجنت، أنا اتهمت بتهمة لازم تظهر البراءة فيها. فتبين الحق وحصحص الحق. ومن هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مدح يوسف مدح عجيب، وهذه تدل على يعني قوة الأنبياء واعتراف بعضهم لبعض في المواقف العظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت لأجبت. يقول: أنا لو كنت في مكان لأجبت.
لأجبت الداعي.
فهو يبين كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع أنه مكث في السجن بضع سنين وإلى آخر ما جرى له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما دعي وقيل: الملك يريدك أنت تخرج الآن من السجن، قال: لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لأنهن شاهدات على امرأة العزيز.
جيد.
لأن امرأة العزيز كشفت لهن الأوراق.
نعم.
ولهذا جاء في الآيات: قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن
حصحص الحق. نعم.
هنا لما يعني تبينت الحقيقة قابل الملك.
نعم. بعد ظهور براءته.
بعد ظهور براءته. نعم. قابل الملك. فماذا قال الملك؟ هذا اللي يحب أن نقف عنده. قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين.
أيوة.
إذن جاءت من الملك ولم تبدأ من يوسف.
أها.
قال إنك اليوم لدينا مكين.
أمين
أمين، يعني بمعنى أنت الآن يعني ممكن. سنعطيك ممكن وسنعطيك الصلاحيات بما تشاء، إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض. إذن هو اختيار بين ولايتين وليس طلبا لولاية مباشرة، مثل ما يقول ويقول.
هذه رؤية جديدة هذه يا شيخ،
يعني هذا الذي يظهر من بالنسبة لسياق الآيات والله أعلم.
نعم.
وهو أن يعني هذا قد يقع، يعني مثلا أحيانا يعني مثلا لنقول مثلا أبو بكر ولا عمر بن الخطاب ولا غيره من الولاة
رضي الله
يأتي رضي الله عنهم يأتي ليقول يا فلان أنا عزمت على أن أوليك ولاية.
نعم.
فيأتي ويقول إذا كان لابد.
نعم.
فأنا أحسن في هذا الشيء.
أه.
وهذا أيضا يوجد حتى فيما هو في صالح الدولة الإسلامية.
نعم. نعم.
جميل.
نعم.
وفيما هو أيضا في صالح الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي وغيره.
نعم.
فإذا كان في مركز المراكز الإسلامية في أي مكان، فالإنسان لما يعني يقال له أنا نريد أن تذهب إلى هذا المركز أنت وفلان وفلان، فلا بأس في هذه الحالة أن يقول والله أنا أحسن في الإنترنت في الكمبيوتر.
نعم.
أنا أجعل عندي الكمبيوتر ترى يحسن فيه.
نعم.
جميل هذا. فهذا هو اختيار.
نعم.
في جانب جميل هو يكون فيه الخير الذي يراه، وهذا حقيقة يعني في التعامل معه بحيث يكون فيه حسن الاختيار من الوالي أو مسؤول الشركة أو غيرها، ثم حسن العمل، وما يحسنه الإنسان هنا يتكامل العمل. وهذا الذي جرى في قصة يوسف.
جميل.
قال له الملك الملك
ملك.
إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت الآن أعلى رجل ومكانتك وإلى آخره، وسيتبين ببعد صدق هذا لأنه صار هو المتمكن من جميع الوجوه لا في خزائن الأرض وإنما فيها وفي غيرها. فقال يوسف وقد عبر الرؤيا وعرف من خلال هذه الرؤيا ما الذي سيجري وحاجة الأمة إلى الناحية الاقتصادية والسنين التي ستمر عليهم، ضبط الإنتاج وضبط التخزين ثم ضبط الإنفاق ثم التعامل مع الوقت الذي سيكون فيه الأمر شديدا السنين العجاف. هذه القضية رأى يوسف عليه الصلاة والسلام أنها واضحة عنده تمام الوضوح، ومن ثم فلديه استعداد في أن ينفع فيها. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
جميل. يعني ما أدري هل نملك أن نقول هذه رؤية غير مسبوقة على أي حال؟
ما أظن يعني هذا، لكن هي يعني ظاهر الآيات والله.
جميل. كذلك فضيلة الشيخ، مما يبرز في قصة يوسف أو من المعالم الإيمانية في سورة يوسف عليه السلام، وهو أمر تكرر أيضا في أكثر من موضع، دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك وتقرير هذا الأمر في السجن وفيما بعد ذلك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إلى آخره. أريد أيضا أن نقف عند هذا الأمر أيضا.
بلا شك أن يعني من أبرز المظاهر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد انتقل إلى مكان كان الشرك فيه ظاهر.
نعم.
وكانت الرسالة النبوية غائبة، وكما تعرف كانت الأصنام، بل كانت عبادة الطواغيت وعبادة الفرعون فرعون مصر ونحو ذلك كانت سائدة في هذا في ذلك الوقت. فيوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطاه الله حكما حكما وعلما وجعله نبيا ورسولا، كان أعظم ما يدعو إليه هو التوحيد. ويمكن أن يظهر هذا من خلال يعني عدة معالم. المعلم الأول في حياته مع أبيه ونشأته مع أبيه يعقوب وأبوه رسول من عند الله عز وجل.
نعم.
فنشأته على التوحيد ونشأته على الإيمان بالله عز وجل، هذه واحدة. الشيء الثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ابتدأت محنته ونحو ذلك ظهرت من خلالها معالم هذا الإيمان، وكما أشرنا في حلقة سابقة فتوكله على الله، اعتصامه بالله، يقينه بالله عز وجل، هذه كلها معاني إيمانية، صبره كلها معاني إيمانية قلبية كان يعيشها.
نعم.
لكن أبرز المظاهر وهو الثالث هو كيف أنه كان داعية إلى التوحيد في كافة الأحوال. وهذا طبعا يظهر من خلال يعني هذه الصورة إذا استطعنا أن نقف عندها، وخاصة لما سجن عليه الصلاة والسلام، فواضحة قصة دعوته إلى توحيد الله عز وجل. ولو قلنا إن قصته في السجن هي قصة التوحيد والدعوة إلى التوحيد لم يبعد، لأنه لم يذكر في قضية سجنه سوى هذا. يعني حتى واحد واثنين واثنان من أصحاب اللذان سجنا يرى كل واحد منهما رؤيا، ثم يريد أن يعبره لهما، يربط توقيت تعبير هذه الرؤيا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومن ثم فإن يوسف عليه الصلاة والسلام في سجنه كما في ظاهر هذه الآيات تبرز ناحية في تحقيق التوحيد. الناحية الأولى ربط الرسالات، يقول الله عز وجل عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية
في عقبه،
في عقبه، ويوسف من عقبه.
نعم.
هو أيضا يقول: واتبعت ملة أبائي.
يعقوب أيضا يقول: حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإلهك.
هذا الربط الأبوي وهذا الربط الإيماني المتعلق بتسلسل الرسالة يعطينا جانب مهم جدا من جانب التوحيد، وهو أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو التوحيد. وعلى هذا فكل الأنبياء حتى من يعظمهم اليوم من اليهود كموسى أو النصارى كعيسى أو اليهود أيضا كسليمان وداود، هم عندنا بالنسبة لنا نحن المسلمين هم رسل التوحيد لله عز وجل. وسيأتينا نماذج لذلك. فإبراهيم الخليل وأولاده كانت السلسلة، هذا يوصي هذا، والأبن والابن يربط إيمانه وتوحيده بإيمان آبائه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله. فهذا الربط بالآباء يدل على ترابط النبوات، ترابط الرسالات. يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في المحنة وهو في كذا لا ينسى الحقيقة الكبرى، وهي ارتباطه، نعم أبوه غائب وجرى له ما جرى، لكن تبقى حقيقة الإيمان والتوحيد قائمة. هو على التوحيد وأبوه على التوحيد وجده على التوحيد. وما هذه المحنة إلا محنة ستزول وتنتهي، لكن اللقي عند الله في الجنة حين يلتقي الأنبياء والصديقون والشهداء والمؤمنون والموحدون ويجمعهم الصالحون وتجمعهم جنات النعيم، هناك السعادة الحقيقية. وهذا هو الذي يجب أن يعيشه المسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في سجنه كان قضية الإيمان عنده أهم شيء، بل ورد في بعض الروايات أن يعقوب لما غاب عنه ابنه يوسف كان أخوف ما يخاف عليه، هذه الناحية أخوف ما يخاف عليه ليس فقده ولا ما يترتب على حبه له، مع أن هذا شأنه عظيم، لكن أيضا كان يخاف من تغير دينه.
ولذلك شيخ يعني الآية التي قبل قليل ذكرناها وهي إذ حضر يعقوب الموت وهو في عند لحظة الموت ما خاف عليهم مسائل الدنيا وماذا تفعلون، قال ما تعبدون من بعد
قالوا نعبد إلهك وإله أبائك،
وهذا يؤكد حقيقة أيضا وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني أن ورثوا لأبنائهم التوحيد ليس أمور دنيا أو
بلا شك. بلا شك، وهذه ينبغي أن ننتبه لها خاصة في مراحل المتغيرات. يعني نحن في تاريخ الأنبياء في قصة الإيمان أخطر المراحل الشرك، في قصة نوح الشرك، في قصة إبراهيم الشرك، في قصة يوسف مع الآن حاكم مصر وعبادة الأصنام، الشرك، الشرك هو أخطر شيء. كذلك أيضا نحن اليوم يجب أن نستفيد من هذا درسا مهما جدا، ألا وهو أن يعني أخوف ما نخافه اليوم على الأمة هي الشرك. يجب على أصحاب المنهج السليم، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح، أن يركزوا على هذه القضية. صحيح المخالفات الأخرى، البدع الأخرى، لا شك، لكن أن يصل الأمر إلى الشرك هذا هو الخطورة. ومن هنا فإنني حقيقة أحب أن يعني أذكرك وأذكر الإخوة المشاهدين في هذه الحلقات التي نحن نعيش معها، أن حقيقة الذي يعني أقولها لك، الذي يصحبني في كل حلقة ونحن نستعد ونتهيأ لبعض المناقشات وغيرها، هي هذه القضية، قضية الشرك والتوحيد، لأن هي البارزة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه
النار.
ما الذي يخافه؟ ما الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خافه يعقوب؟
أخوف ما أخاف عليكم الشرك.
نعم. ما الذي بينه يوسف ويقول واتبعت ملة آبائي؟
نعم.
إذن هي قضية الشرك بالله عز وجل. والإنسان في هذه الحالة يخسر خسارة لا تقدر بثمن. ما هي الدنيا؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي ركعتين نافلتين.
الله أكبر.
يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سنة الفجر مش الفريضة، قال هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ركعتان خير من الدنيا وما فيها. إذن صلاة الفجر كم قيمتها؟ لا تقدر بها.
هذه سنة الفجر
السنة
التي قبل الصلاة،
التي قبل الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب
تاركها.
والكثير يتساهل فيها. هي خير من الدنيا. إذا صلاة الفجر ما قيمتها؟ قالك والله صلاة الفجر أغلى من ملء الأرض ذهبا. إي والله. ولهذا يعني ربما يأتينا في ختام الحلقات إن شاء الله تعالى إذا كتب الله لنا حياة ويسرنا أن نقف وقفات مع هذه المعاني. فهذا الجانب الذي يبرز في قصة يوسف أنه مستحضر حقيقة الإيمان. ما علاقته بأبيه ليست علاقة أبوة ولا حنان ولا رحمة، وكل هذه موجودة، لكن فوقها علاقة التوحيد والإيمان. أنا مرتبط بأبي يعقوب وبجدي إسحاق وبجدي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. التوحيد، يوسف وهو ينتقل من محنة إلى محنة كان التوحيد نصب عينيه. هذه القضية هي التي يعني يخاف عليها، هذه هي الجوهرة التي يتمسك بها. كل شيء يهون إذا ما حافظ الإنسان عليها. الأمر الثاني في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، تلك الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
وبيان بطلان عبادة الأصنام.
نعم.
يعني الشخصان اللذان كان معه في السجن. نعم. بعد أن قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلى نبعثكما بتأويله، أخذ يبين لهما بمنهاج دعوي يدعوهما فيها إلى توحيد الله عز وجل. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
نعم.
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. لاحظ معي قوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، دليل عقلي صحيح. هل يعقل؟ أنت لو جئت إلى الناس لوجدت هذا يعبد قبرا وهذا يعبد صنما وهذا يعبد بوذا وهذا يعبد المسيح وهذا كذا وهذا كذا. طيب هل يمكن أن يكون هؤلاء كلهم يعبدون من دون الله وتصح العبادة؟ هل يقاس هؤلاء بالواحد القهار؟
لا.
وإنك لتعجب أحيانا أنهم قد يعبدون أحيانا في اللحظة الواحدة مجموعة من الأصنام.
نعم.
يعني إبراهيم كسر مجموعة من الأصنام عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حول الكعبة
حينما دخل فاتحا. نعم. مكة.
نعم.
نعم.
كان حول الكعبة 300
صنم أو 360
صنم. نعم. كان لهم أصنام في كل مكان. الآن في عند البوذيين، نسأل الله أن يهدي الجميع إلى التوحيد والإيمان. أبدا، آلهة في كل مكان، في كل زاوية بوذا، ثم في البيت بوذا، في الهند آلهة لمدري إيش ولكذا. تجد حتى الواحد حتى في يعني دولاب الزينات أو في الغرف أو غيرها عنده مجموعة من الآلهة. الأسبوع هذا هو فلان يجيبه جلسة عنده. أربع متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف الفرق بين الإيمان والتوحيد. وكثيرا ما يضرب الله عز وجل
بين الإيمان والشرك.
نعم. بين الإيمان
والشرك.
نعم. بين الإيمان والتوحيد ومقابله الشرك بالله.
نعم.
عز وجل. أحسنت. فهذا يعني وهذه أمثلة مضروبة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل المجموعة في مقابل الواحد
كلا
الذي لا شريك له؟ هل المجموعة التي لا تملك شيئا في مقابل من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ هل المجموعة التي لا تضر ولا تنفع في مقابل من بيده الضر والنفع؟ هل المجموعة التي لا تملك من نفسها شيئا في مقابل من لا يقوم شيء إلا بإذنه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض
أن تزولا.
هذه المجموعة التي لا تملك دنيا ولا أخرى ولا بعثا ولا نشورا ولا حسابا ولا شيء في مقابل الواحد القهار الذي له الدنيا والآخرة وإليه المرجع والمآب. كل إنسان يفكر في هذا، ولهذا حقيقة يعني ينبغي أن يؤخذ من هذا عبرة وعظة، أن هذه الآلهة التي تسمى أسماء سميتموها كل له مسمى وكل يعظم مسمى، هذه أسماء من عند أنفسهم، ويبقى الواحد القهار هو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض
إله،
أي إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض، وما عدا آلهة باطلة ليس لها من الحق أي نصيب. فيوسف عليه الصلاة والسلام يقرر هذا وهو في داخل السجن، ولا شك أن هذا نموذج، ونحن نعلم أن القصص القرآني لا يحكي لنا الحياة من أولها إلى آخرها، لا يحكي لنا الحياة اليومية. نحن أحيانا يعني مثلا قد يعني يأتي إنسان من الناس ويكتب مذكراته، جميل، وأحيانا يدون هذا التاريخ وكذا، ففعلا نأخذ جوانب، ثم هو إذا كتبها يقول أن هذه لا تمثل إلا جزءا يسيرا من الواقع الذي عشته وغيره، مع أنه حرص على أن يدون
كل شيء،
كل شيء. فكيف إذا كان مثل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ بلا شك أن ما يخبرنا ربنا عز وجل عنهم في هذه الجوانب ما هي إلا معالم للخط الذي كانوا يعيشون عليه. وإذا كان في السجن جعله ميدان دعوة إلى توحيد الله عز وجل،
فما بالك بما كبير، وما بالك بما هو في أيام الرخاء
بلا شك في ذلك. بلا شك في ذلك، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
جيد فضيلة الشيخ، على كل حال انتهى الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم. أيها المشاهدون الكرام، كنا وإياكم مع قصة الإيمان ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بقي لدينا الكثير، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله، قال لقد أمسكت به